إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا نافع يتوسل به من دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفع فيه باتفاق المسلمين. من أنكر التوسل به صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. المعنى الأول هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم، نافع ذلك لمن دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. الأصل هو الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، لأنه لا يعرف الدين إلا من قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العالمين. وأما المعنى الثاني الذي هو دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك، فمن أنكره فهو أيضا كافر مرتد، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكر هذا عن جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم ينكره أحد من أهل القبلة، شفاعته يوم القيامة ومذهب أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات بين عامة وخاصة صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله رب العالمين من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله رب العالمين الرسل، وأنزل الله رب العالمين الكتب، توحيد الله رب العالمين. وكان المشركون لا ينكرون أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم وخلق آلهتهم التي يدعون من دون الله تبارك وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكا، فقال جلت قدرته: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا، فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فضرب لهم المثل أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكا، لأنكم إذا كنتم أنتم أنفسكم لا تقبلون ذلك ولا ترضونه لأنفسكم، فكيف ترضونه لله رب العالمين؟ وهذا كما كانوا يقولون له بنات سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فكانوا ينسبون لله تبارك وتعالى ما لا يرضونه لأنفسهم، ويجعلون لله ما يكرهون، يعني من وصف البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم، أي حق وثبت أو لا محالة أو حقا، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، يعني متقدمون، معجل بهم إلى النار. وإذا بشر الرجل منهم أخوه بأنه قد جاءته الأنثى فإنه يظل ممتلئ الجوف غما وغيظا، ويظل ذلك ينضح على وجهه وجوارحه ولسانه. فوصف الله رب العالمين تلك الحال، وبين لهم لما ضرب لهم المثال والمثل أنهم يجعلون لله تبارك وتعالى ما لا يرضون لأنفسهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يستخفي ويتغيب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أيمسكه على هون، أي على هوان وذل ومذلة، أم يدسه، يخفيه بالوأد فيدفنه حيا، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي صفته القبيحة من الجهل والكفر، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. فأصل الشرك الذي كان عليه المشركون فيما وصفه الله رب العالمين ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى صنفين، إلى قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح عكفوا على قبور الصالحين وغلوا فيهم فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وهذا أصل الأصنام والأوثان في دخولها إلى مسيرة البشرية. وأما قوم إبراهيم فكان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وهؤلاء وهؤلاء كانوا يعبدون الجن. كيف؟ هذا أمر مهم، فإن الشيخ رحمة الله عليه قد دل في هذا البيان الآتي على أمور يحتاجها المسلم في هذا العصر، يحتاجها بشدة بإلحاح، وينبغي أن يلتفت إليها التفاتا صحيحا. قال: فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. المعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان في ذلك تقريع للمشركين وتبكيت لهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سبحانك تنزيها لك مما نسبوا إليك من الشركاء، أنت ولينا، أنت الذي نواليه، لا نوالي سواك، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك، لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بالشرك ولا بالإعانة عليه، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم، هذا مهم، الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان، ويكون جنيا مشركا كافرا. وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. وسأذكر الشيخ حل الإشكال الذي أوقع فيه من هو منسوب للعلم كثيرا من ضعاف العقول بقوله إنه قد رأى الرسول بعيني رأسه يقظة لا منامة، وكذلك يفعل كثير من الغلاة، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض، والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل. قال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ففيهم الصالح والطالح والكافر والفاسق والعاصي. فمنهم أي من الجن من يحب شيخا فيتزيى في صورته، يعني يظهر في هيئته، جني يحب شيخا فيتزيى بزيه ويأخذ هيئته ويظهر في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية في صحراء ومكان قفر الخلاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا ماء، فيطعم ذلك الجني الذي تزيى وظهر في صورة الشيخ الذي يحبه، يطعم ذلك الشخص في البرية أو في القفر طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته أي طيفه، وكل من رق جسده ونفسه يسمى رقيقا، فيقول هذا الذي أطعمه الجني المتزيي بزي من يحبه من الشيوخ أو من الصالحين، يقول هذا سر الشيخ وسره باتع كما تعلمون، وهذه رقيقته وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنية، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، والمسيح عليه السلام يتبرأ من الذين اتخذوه وأمه إلهين، وذلك يوم يسأله الله سبحانه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالأنبياء والملائكة عباد لله تبارك وتعالى، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين، يعني أولئك الذين يعبدونهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيده جرجس أو بطرس، أو يا سته الحنونة مريم، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره: سلي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. ويقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، يعني في حياته. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليه. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم، أو في مغيبهم، أو خطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله رب العالمين. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان الرجيم. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت، نظم الشعر ونظمه، وفيهم من ينظم القصائد ومن ينظم القصائد أيضا في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، ضال عن سواء السبيل، مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول يعني الاحتجاج بالنص والإجماع، فقد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وآئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. هذه الأنواع التي يذهب إليها من يذهب ويدعون أن فيها منافع ومصالح، ويحتجون بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك، يقال لهم علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، ومعلوم أن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. فهذا الذي تتعبدون به الله تبارك وتعالى من أين أتيتم به؟ وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا به لا بعد مماتهم ولا في مغيبه، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يستعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بهذا المحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكل هذا موجود في أمته صلى الله عليه وسلم. فمن أين؟ من الشيطان الرجيم. وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيره، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيره أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. كل هذا ليس عليه أثارة من علم، ولا ورد به نص، لا من قريب ولا من بعيد، لا بفحوى ولا بنص ولا بإشارة، وكل ذلك مما ابتدعه المبتدعة وباض الشيطان وفرق إياه في عقولهم وفي أنفسهم. نسأل الله أن يقيمنا على السنة وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة الدين. وقد جرى على الأصحاب رضوان الله عليهم من أنواع البلاء بعد موته ما جرى، ففي السنة 18 من الهجرة وقع ما وقع من المجاعة حتى سمي العام بعام الرمادة، وكان عمر رضوان الله عليه يعاني من الجوع ما يعاني ومعه المسلمون، حتى كان الواحد منهم ربما ذبح الشاة فوجدها غير منقية فلم يجد في عظامها مخا قط وليس فيها من لحم ولا مزعة من لحم، فكان يذبحها ثم يرميها. ووقع عليهم من الجوع ومن الجذب ومن القحط ما وقع، ولم يثبت أبدا أن عمر رضوان الله عليه أو أن أحد من الصحابة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاذ به أو التجأ إليه أو دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكشف الكرب، حاشا وكلا، بل هم أهل التوحيد ومعدنه، وهم أصله وفصله، وهم ذروة سنامه رضوان الله عليهم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحب، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. الشيخ رحمة الله عليه لا يثبت ما قاله العز بن عبد السلام وأذاعه عنه وشهره الإمام القرافي من تقسيم البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. البدعة لا تكون حسنة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فكيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ وكلامه لا يتناقض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عاب العلماء على العز ما ذهب إليه من ذلك التقسيم وردوه عليه، وحق لهم أن يردوا، وهو كذلك، أنه لا يستقيم به دليل أبدا. ولعل ما يتأتى هنا يكون منشعبا في شعبة من ثنتين. أما الأولى فهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فيشبه ذلك عند كثير من الخلق ما يقوله من يقول إنه البدعة الحسنة، وليس كذلك، لأن الحديث كان له سبب ورود، وهو ما كان من أولئك القوم الذين جاءوا وعامتهم بل كلهم من مضر مجتابي النمار، والنمار جمع نمرة، وهي ثوب معروف فيه تنمير أي فيه تنقيط، شكله كجلد النمر. ومجتابي النمار يعني أتوا بتلك الثياب فقوروها ثم أدخلوا الرؤوس فيها، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الضر والفاقة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ودعا إلى الصدقة. الصدقة مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي. فجاء رجل يحمل صرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، يعني عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده قد عجزت عن حملها، وتتابع الناس على ذلك حتى كان هنالك كومان من طعام أو ثياب، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه كأنه ذهيبة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا سبب الورود الذي مر ذكره. ما هي السنة الحسنة؟ أنه كان أول فاتح لباب دعا إليه الدين، فمهد الطريق خلفه وأتى بهذه السرة ثم تتابع الناس، فكان أول فاتح لذلك الباب. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، من كيسه، من رأسه، من بنات أفكاره، يكون قد شرع دينا دون دين الله رب العالمين. يجوز هذا؟ لا يجوز. فأي شيء إذن؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، من رأسه، من كيسه هو، يؤلفها تأليفا ويلفقها تلفيقا، حشا وكلا، كيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ بل إنه يكون قد أحيا سنة قد أماتها الناس، أو يكون الدين قد دعا كتابا وسنة إلى أمر من أمور الخير، فيكون هو أول من انتهج هذا النهج وسار في ذلك الدرب ومضى في ذلك السبيل. أقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. هذا أولا. وأما ثانيا فلعل المقصود أحيانا عند بعض أهل العلم البدعة اللغوية، ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه أتى بما أتى به من قوله نعمة البدعة هذه بإثبات التاء في رواية الصحيح، وفي رواية أخرى نعمة البدعة هذه، لما جمعهم رضي الله عنهم على أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح. هل كان عمر قد أتى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، هو عمر، ولكن كان هنالك مانع يمنع من الإتيان بذلك الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خوف الفرضية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها صلى ليلة وليلة وليلة، فلما جاءوا في الليلة الرابعة وقد تعالموا فيما بينهم أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بليل ويقوم بهم الليل في المسجد في ليالي رمضان، ففاض المسجد بأهله كما يفيض الكوب بالماء، حتى إنه لم يكن ليسعهم فلم يخرج إليه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج لصلاة الصبح فقال أما إنه لم يخف علي مكانكم، كنت أعلم أنكم تنتظرون ولكن خشيت أن تفرض عليه، فمنعه مانع من أن يأتي بصلاة التراويح بقيام الليل في رمضان في جماعة، وإلا لفرضت، ولو فرضت لعجزتم عنها، كلامه صلى الله عليه وسلم، فامتنع بهذا المانع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيء في دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال على ذلك، وهو أنه يخشى أن تفرض عليهم صلاة القيام في المسجد جماعة في رمضان، أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع. جاء أبو بكر رضوان الله عليه وارتد الناس في الجزيرة ومنعوا الزكاة إلا ما كان من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وبعض القبائل التي كانت هنالك ظلت على ولائها لدينها، وأما بقية أهل الجزيرة فبين مرتد ومانع للزكاة. ولا بد أن تفرق بين المرتد ومانع الزكاة. حاربهم أبو بكر رضوان الله عليه، فلما فرغ منهم أخذ يسير الجيوش من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض، وكانت خلافته قصيرة فلم تزد على سنتين وبضعة أشهر، ليست بكثيرة. ثم قبض وجاء عمر رضوان الله عليه، فشغل صدرا من خلافته في محاربة الفرس والروم، فلما استتب الأمر واستقر ودخل المسجد وجد الناس أوزاعا متفرقين في ليالي رمضان، هذا يصلي وحده وهذا يصلي بالرجل والجماعة خلف إمام، فقال أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان حسنا، فجمعهم. فلما جمعهم ودخل بعد ذلك فرآهم مجتمعين خلف أبي رضي الله عنه وهو أقرأ الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه ذلك فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير لهم من هذه، يعني كانوا يصلون بعد صلاة العشاء، فهو يرى أنهم لو تأخروا بها أنهم يصلون ثم ينامون، فيقول إن التي ينامون عنها يصلون وينصرفون، لو أخروها شيئا لكان خيرا. فنعمة البدعة هذه بدعة لغوية بالمعنى اللغوي، وإلا فأي بدعة هذه؟ لقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من فعلها على اضطراض يكون مانع، وزال المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وشغل أبو بكر رضوان الله عليه بحرب المرتدين ومانع الزكاة وتسيير الجيوش، شغل مع قصر مدة خلافته فلم يكن هنالك مجال لذلك، وكذلك شغل عمر رضوان الله عليه بتسيير الجيوش والبعوث لحرب فارس والروم صدرا من خلافته، فلما استتب الأمر رجع إلى الأمر الأول فأي بدعة، ولكن لأنها لم تكن في صدر خلافته ولم تكن في عهد أبي بكر رضوان الله عليه، وكذلك امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، فلما زال رجع هو رضوان الله عليه إلى الأمر الأول إلى الأصل، قال ذلك على سبيل الأخذ بمطلق اللغة، فقال نعمة البدعة هذه. وأما أن يكون شيء مما يبتدعه الناس دينا يدان به لله رب العالمين ويتقرب به إلى الله رب العالمين، لا يزيد العمل المبتدع آتيه وفاعله عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. لذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم فيما صح عنهم وهو قانونهم، يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أن البدعة لا تزيد المبتدع عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا، يعني به الخط المستقيم، هذا سبيل الله وهذه سبل، يعني لتلك الخطوط القصيرة على جانبي الخط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، هو حديث ثابت حسن. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين. وكذلك كل مبتدع لا تجد معه إماما من أئمة المسلمين، حاشا وكلا، كيف يكون إماما من أئمة المسلمين وهو مبتدع؟ ولا تجد معه مجتهدا يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته، بل يكون هؤلاء الذين يتبعهم المبتدعون لا في العير ولا في النفير، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهوده، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهوده، فحضورهم كغيابهم سواء بسواء لا قيمة له. فكذلك كل من يتبعه المبتدعة، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم وأبو عوانة النسائي في الكبرى والطبراني في الكبير: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. إعلانه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الكبير كان قبل موته بخمسة أيام، خوفا على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه غيرها من الضلال في هذا الأمر والانحراف عنه، فهي من أخريات وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، حتى ولو كان القصد عبادة الله تبارك وتعالى ودعاء الله تبارك وتعالى لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. وهذا الكلام الذي احترز به شيخ الإسلام رحمة الله عليه حتى لا يقول قائل ولكن ذوات الأسباب تؤدى في وقت الكراهة. فقال الشيخ رحمة الله عليه الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، وهذه من قواعده الجامعة رحمة الله عليه، الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، هذه قاعدة، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفاسد الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي لها سبب، فسوغها كثير من العلماء في هذه الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهو أظهر، يعني هذا التسويغ للإتيان بالصلاة ذات السبب في وقت الكراهة هو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه، قاعدة من قواعده الجامعة رحمة الله عليه. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه لأنه حرم الذريعة التي تؤدي إلى ذلك، فدل على أن ذلك هو محرم في ذاته في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. وكذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم. لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد، لأنه لما أنها عن الذريعة التي تؤدي إلى التشبه بالكفار وقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس، لما نهى عن ذلك علم أن النهي عن السجود للشمس هذا النهي مقصود لذاته، وأنه أعظم وأجل وأكبر في الإثم من الذريعة المفضية إليه. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كان دعاؤهم وكان السجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد، لهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. واضح. نهى عن الصلاة والقيام على قبور من مات كافرا، فدل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء العلة، والعلة الكفر لأنهم ماتوا وهم كافرون. فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل ماذا؟ لعلة الكفر. فلما انتفت العلة عاد الأمر على انتفاء هذا النهي، ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره. لما ذكر هؤلاء الذين نافقوا نفاقا أكبر وماتوا وهم كافرون وكفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خصص هؤلاء بالنهي عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. هذا التخصيص لابد أنه مبني على حكمة، وإلا فإنه إذا كان النهي عاما مطلقا فلا يصلى على أحد مات ولا يقام على قبره، فإن تخصيص هؤلاء بالذكر يكون عجيبا. قال الشيخ: ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبر، إذ لو كان هذا غير مشروع، أي الصلاة والقيام على القبر، لو كان غير مشروع في حق أحد لم يخصهم بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم، بل لما خصوا بالنهي وعلل ذلك بكفرهم دل على أن غيرهم ممن انتفت العلة في حقهم يصلى عليهم ويقام على قبورهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع والشهداء من قتل شهيدا في أحد، ويعلم أصحابه رضوان الله عليهم إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. رواه أحمد وابن ماجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسلمين: ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. رواه أحمد والنسائي وكذلك مسلم في صحيحه. نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه ما يقولون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم وأحمد في المسند، والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء له والاتعاظ بموته، هذان أمران، أما الأول ففيه نفع للميت وأما الثاني ففيه نفع للحي. وهذه الزيارة السنية التي دعا إليها خير البرية صلى الله عليه وسلم غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه الزيارة التي تنفع في تذكير الحي، هذه تنفع الحي وحده، وأما الكافر فلا يجوز أن يدعى له أصل. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. فزيارة شرعية وزيارة مشتركة، هذه تجوز في قبور المشركين، قبور الكفار. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه. هنا مسألة يتنازع فيها كثير من طلاب العلم بجفاء وغلظة، وهي أنه يدور السؤال: أين أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي مر ذكره في صحيح مسلم قال: إن أبي وأباك في النار. هذا الأمر ذكره النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توقف عنده ولا نتمحل ولا نمعن في البحث والاستقصاء ولا نمتحن به الناس ولا نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أبويه. هو ذكر مصيرهما صلى الله عليه وسلم، نوقف عند ذلك. وأما أن نجعل ذلك ديدننا كلما جلسنا في مجلس أذعناه وأشعناه ثم نمتحن به العامة والخاصة ونسأل هذا وهذا، أين أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأين أم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخبر صلى الله عليه وسلم، نتوقف عند حدود ما أخبر. أما أن يكون ذلك ديدنا لنا وعادة مستمرة فهذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكلفنا صلى الله عليه وسلم بأن نلح على ذكر ذلك. وكلما جلسنا مجلسا أو لقينا أخا أو كنا في درس للعامة وأشباههم امتحناهم بمثل هذا السؤال، هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أخبر، نخبر ونعتقد ما أخبر صلى الله عليه وسلم ثم نتوقف. أما الإذاعة والإلحاح عليها والبث والجد فيه وامتحان الخلق بمثل ذلك فهذا أمر لا شك أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه لما أراد أن يستغفر لأمه منع من ذلك فعاد دامع العينين فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم. إذن نذكر ما ذكر ونحكي ما جرى ونمر. وأما أن يكون ذلك بإلحاح ويكون ذلك ديدنا فهذا أمر لا شك أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الزيارة البدعية، وهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. رحمة الله عليه، هو يقول أجوب، هذا على غير القياس، لأن الفعل رباعي فلا يأتي منه أفعل هكذا، وإذا جاء به من الثلاثي فجاب سوى أجاب، جاب سوى أجاب. ولكن هو شيخ الإسلام فلا شك أن لديه وجها لا نعلمه، فنحن حينئذ نقر بجهلنا. فهذه مسألة لغوية صرفية لا علاقة لها بأصل الشريعة، فنسلم المقادة لمشايخنا ونقول لا، بل نحن لم نفهم، نبحث ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجد لنا فيها مخرجا. قال: فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات. وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح عليه السلام وعبادة الأوثان في الناس. كان هذا أول أسباب الشرك في قوم نوح، وكان أول أسباب عبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الطبري في التفسير: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيه. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم من دون الله. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب، لكل قبيلة وثن ولكل قبيلة صنم. وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضمون بها وغيره. صاحب الكتب المضمون بها هو أبو حامد الغزالي، له المضمون به على غير أهله. ذكروا معنى الشفاعة على أصله، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني بذلك ملاحدة الفلاسفة الدهرية، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات العباد ويجيب دعاءهم، لا يفعل شيئا من ذلك. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاء، يعني يدعو به يتوسل به، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا، وهذا مهم، يقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، ولا سيما إذا زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت، فما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال كما يقول الفلاسفة الضلال، فما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. هذا عندهم وعلى أصلهم من باب أولى، إذا كانوا يقولون إن الله لا يعلم ذلك، أيعلم ذلك المستشفع به؟ يقولون ومثلوا ذلك فيما يقولون بالشمس، إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة. فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره رحمة الله عليه. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، هذا مهم. وجعلوا القبور أوثانا هو أول الشرك، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه عانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك. وأما البله المغفلون فإنهم يصدقون، يخرج إليه من القبر وقد انشق القبر، ويخرج إليه في هيئة الميت الذي يعرفه يعانقه ويقبله، والآخر يبكي ويبكي. كرامة، كرامة وقد. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه وكلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهم، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، يعلم أن الذي خرج شيطان، ويتبين ذلك بأمور: أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب، ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الآية الشياطين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجني: اقرأ آيات الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به، وأخرجه النسائي في الكبر. ويعرف المؤمن العظيم الإيمان أن الذي خرج إليه جني وشيطان أيضا بأن يستعيذ بالله من الشياطين، وبأن يستعيذ بالعوذة الشرعية، والعوذة الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، العوذة الشرعية، فيستعيذ بالعوذة الشرعية، يأتي بالرقية الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش، لعلك تجد ذلك في بعض النسخ عبد الرحمن ابن حبيش، بل هي عبد الرحمن ابن خنبش، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه الشياطين من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله. قال: فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل ما أقول. قال: قل. وقال: قل يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. هذا أخرجه ابن مندة والبزار وابن أبي شيبة كلهم عن عفان، وأحمد عن سيار بن حاتم الضبعي وهو صديق له أوهام، ولكن روايته تتقوى بمتابعة عفان له. فحينئذ يأتي بالعوذة الشرعية، يعلم هذا الذي انشق عنه القبر وخرج إليه وكلم عند الضريح أو عند القبر من يكون، فيقرأ آيات الكرسي، استعيذ بالله من الشياطين، يأتي بالعوذة الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله عز وجل منه، فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إلي. ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله تعالى خاسئا. هذا متفق عليه. الذعت والدعت الدفع العنيف، دعه ودعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذعته فأردت أن أخذه فأربطه إلى سارية من المسيريد حتى تصبح فتنظر إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي صلى الله عليه وسلم، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. وهذا أخرجه النسائي في الكبرى وهو حديث صحيح، وإسناده كما قال الشيخ على شرط البخاري، كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، يعني وأبو سعيد خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وهذا حديث حسن، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم، وفي روايته رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا دعوة أخينا سليمان. فهو أخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي ونبي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقال استيقظ فيه الرجل كما استيقظت المرأة في بلقيس، ولا عجب، فسليمان هو ابن داود الذي كانت فتنته في امرأة. هذا كلام قبيح لا يقال، فهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ولا يلمز هكذا في عرضه سليمان ولا داود، ولو كانت في حق أبي أحد من البشر لما أطاق أن يسمع مثل ذلك. فكيف والأنبياء هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ إذا لم تأخذ بما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر الأبعد بسوء وشر، ولتركبنه الشياطين ركوبا. لأنه إذا كان الأنبياء كما يقول الشيخ رحمة الله عليه، إذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى عن الأنبياء بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى به من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والمقبورين والشرك بهم، فإن هذا تتلعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومن الأسباب أيضا التي يأتي بها من يلبس عليه أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يكشف عنه هذا التلبيس من الشياطين. ومنها أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان الذي خرج من القبر ينفض عنه تراب قبره، فيقول له: أأنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن، إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، لا يطوف هو بالكعبة، وكيف يطوف وهو من الخلص المقربين، بل فلتطوف به الكعبة، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطان. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان، كالشيخ عبد القادر الكيلاني في حكايته المشهورة، حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيري. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله يا فاسق. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له لعبد القادر: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، ولأنه قال: أنا ربك، ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. فالعصمة من الضلال في العلم. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوا، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان، كما يخبر من يخبر الآن أنه يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة لا منام. قيل له: إن بعض الناس يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كفاحا من غير منام. قال: وأنا أرى يرى الشيطان. سيقول لك قائل، وقد يقول هو: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يتمثل به. هذا في المنام في الرؤية، وأما في الحقيقة فمن قال إنه يتمثل به هذا شيطان، ويدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يدعي الشيطان أنه الله تبارك وتعالى، أو هو ربك، وأما أنه يدعي أنه الله الذي لا إله إلا هو فلا يقدر على ذلك. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو الشيطان، وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطان. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. هذا متفق عليه. فهذا في رؤية المنام، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فهؤلاء الذين يخبرونك هم صادقون فيما يخبرونك عنه، ولكنهم يرون الشيطان، فهنيئا له. فمن ظن أن المرئي هو النبي فإنما أتي من جهله، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لم يقع مطلقا. فهؤلاء خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان والذين شهدوا مع النبي المشاهد، بل هؤلاء أجل جلالة وأعظم قدرا وأقرب قربا من التابعين وتابع التابعين وتابع الأتباع والأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء لم يخبر واحد منهم أنه رأى ذلك، لأن هذه هلاوس بصرية، هلاوس بصرية، أو هي مرئيات شيطانية، فلا تصدقوهم. هم صادقون فيما يخبرون عنه، هم يرون فعلا أشياء، ولكن إما أن يكون أحدهم ممرورا، وإما أن يكون ممسوسا، إما أن يكون مجنونا فعنده هلاوس سمعية وهلاوس حسية وهلاوس بصرية، كما يقرؤون قصة المولد فإذا قالوا هذا هو النبي قد حضر فزوا قائمين، يقول لقد حضر ويتباكون، أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ هم يرون خيالات، يأتي إليهم الشيطان. فإما أن يكونوا ممسوسين يفزون، وإما أن يكونوا مجانين، عندهم هلاوس سمعية وهلاوس بصرية وهلاوس حسية. هم يخبرون عن شيء يصدقون في الإخبار عنه، ولكنه في النهاية الشيطان. قال: وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة، فخالف صريح المعقول. ألم أقل لك مجنون؟ ومنهم من يقول هذه رقيقة، أي طيفه، وكل ما رقى جسده ونفسه يسمى رقيقا، هذه رقيقة ذلك المرئي، أو هذه روحانيته، أو هذا معناه تشكل، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة. وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل عليهم الشياطين، ويتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه، أي ما يحبه الشياطين من الشرك والفسوق والعصيان، فيحدث بين الشياطين ومن يأتون بالشرك ممن يحبهم الشياطين نوع موالاة، فتارة يخبرهم الشياطين ببعض الأمور الغائبة ليكاشفونهم بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتظن أنت أن ذلك كرامة، بل تارة يجلبون له من يريده من الإنس، لنوع الموالاة الذي حدث بين الشياطين ومن أتى بالشرك ومن أتى بالبدعة ومن حاد عن نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذه الموالاة بين هؤلاء يأتي ما يأتي من هذا، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا، ولكن هو يقول مدد الله المستعان، في حين أن ذلك إنما وقع على سبيل السرقة، والسبب الموالاة بين المشرك والشيطان. وتارة يحملونه في الهواء يذهبون به إلى مكان بعيد، وأما أنت فتقول شهدنا لك شهدنا لك، وإنما تحمله الشياطين، حتى تلك النعوش الطائرة التي تطير، فيقول طار نعشه وظللنا نجري خلفه ونلهث حتى قطعت أنفاسنا، لله ضره، كان ليصلي حق، وكان يأتي الخنا والزنا ويشرب الخمر ولا يصوم رمضان، ولكن شهدنا له. شهدت بماذا؟ وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة، مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، هذا حج، هذا كصوم القلاحة. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعي، فلا يحرم إذا حاذ الميقات. ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك يعني الأمر بالإحرام من الميقات عند عدم إرادة النسك وإنما القصد للتجارة أو زيارة القريب أو طلب العلم، هل ذلك أي الأمر بالإحرام عند الميقات واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غير ذلك من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت يعني المكانية ثم قال: هن لهن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة. فعلق الحكم بمن كان يريد الحج أو العمرة، فمفهوم ذلك يعني مفهوم هذا المنطوق لما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على إرادة الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام من تلك المواقيت، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة لمن أدى الفرض، والأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت. هذا باب واسع، ومنه السحر والكهانة، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأم في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. مدام اعتاد الذهاب والدعاء والاستغاثة فلا بد أن يأتيه ما يأتيه من أسباب الضلال، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورته أو يظنون أنه في صورته ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين. نعوذ بالله من الضلال، إنه على كل شيء قدير. ومعلوم ما حكاه عبد الوهاب الشعراني في الطبقات الكبرى من أنه كان في مولد البدوي مريدا للذهاب فتأخر، واجتمع الأولياء هنالك عند قبر البدوي وتأخر عبد الوهاب، فكان في كل حين يخرج البدوي من القبر يقول: أما حضر عبد الوهاب بعده؟ فيقولون: لا. فيدخل ثم يخرج: أما حضر عبد الوهاب بعده؟ فيقولون: لا، حتى حضر عبد الوهاب. فاللهم إنا نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الزيغ، نعوذ بك من الخطل والزلل، نسألك الثبات على الأمر ونسألك العزيمة في الرشد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا نافع يتوسل به من دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفع فيه باتفاق المسلمين. من أنكر التوسل به صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. المعنى الأول هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم، نافع ذلك لمن دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. الأصل هو الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، لأنه لا يعرف الدين إلا من قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العالمين. وأما المعنى الثاني الذي هو دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك، فمن أنكره فهو أيضا كافر مرتد، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكر هذا عن جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم ينكره أحد من أهل القبلة، شفاعته يوم القيامة ومذهب أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات بين عامة وخاصة صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله رب العالمين من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله رب العالمين الرسل، وأنزل الله رب العالمين الكتب، توحيد الله رب العالمين. وكان المشركون لا ينكرون أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم وخلق آلهتهم التي يدعون من دون الله تبارك وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكا، فقال جلت قدرته: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فضرب لهم المثل أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكا، لأنكم إذا كنتم أنتم أنفسكم لا تقبلون ذلك ولا ترضونه لأنفسكم فكيف ترضونه لله رب العالمين؟ وهذا كما كانوا يقولون له بنات سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فكانوا ينسبون لله تبارك وتعالى ما لا يرضونه لأنفسهم، ويجعلون لله ما يكرهون، يعني من وصف البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم، أي حق وثبت أو لا محالة أو حقا، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، يعني متقدمون معجل بهم إلى النار. وإذا بشر الرجل منهم أخوه بأنه قد جاءته الأنثى فإنه يظل ممتلئ الجوف غما وغيظا، ويظل ذلك ينضح على وجهه وجوارحه ولسانه، فوصف الله رب العالمين تلك الحال، وبين لهم لما ضرب لهم المثال والمثل أنهم يجعلون لله تبارك وتعالى ما لا يرضون لأنفسهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يستخفي ويتغيب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أيمسكه على هون أي على هوان وذل ومذلة، أم يدسه يخفيه بالوأد فيدفنه حيا، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي صفته القبيحة من الجهل والكفر، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. فأصل الشرك الذي كان عليه المشركون فيما وصفه الله رب العالمين ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى صنفين، إلى قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح عكفوا على قبور الصالحين وغلوا فيهم فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وهذا أصل الأصنام والأوثان في دخولها إلى مسيرة البشرية. وأما قوم إبراهيم فكان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وهؤلاء وهؤلاء كانوا يعبدون الجن. كيف؟ هذا أمر مهم، فإن الشيخ رحمة الله عليه قد دل في هذا البيان الآتي على أمور يحتاجها المسلم في هذا العصر، يحتاجها بشدة بإلحاح، وينبغي أن يلتفت إليها التفاتا صحيحا. قال: فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. المعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان في ذلك تقريع للمشركين وتبكيت لهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سبحانك تنزيها لك مما نسبوا إليك من الشركاء، أنت ولينا، أنت الذي نواليه لا نوالي سواك، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بالشرك ولا بالإعانة عليه، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم. هذا مهم، الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان، ويكون جنيا مشركا كافرا. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان، أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. وسأذكر الشيخ حل الإشكال الذي أوقع فيه من هو منسوب للعلم كثيرا من ضعاف العقول بقوله: إنه قد رأى الرسول بعيني رأسه يقظة لا منام، وكذلك يفعل كثير من الغلاة، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض، والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل. قال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ففيهم الصالح والطالح والكافر والفاسق والعاصي. فمنهم أي من الجن من يحب شيخا فيتزيى في صورته، يعني يظهر في هيئته، جني يحب شيخا فيتزيى بزيه ويأخذ هيئته ويظهر في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية في صحراء ومكان قفر الخلاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا ماء، فيطعم ذلك الجني الذي تزيى وظهر في صورة الشيخ الذي يحبه، يطعم ذلك الشخص في البرية أو في القفر طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته أي طيفه، وكل من رق جسده ونفسه يسمى رقيقا، فيقول هذا الذي أطعمه الجني المتزيي بزي من يحبه من الشيوخ أو من الصالحين، يقول هذا سر الشيخ وسره باتع كما تعلمون، وهذه رقيقته وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنية، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، والمسيح عليه السلام يتبرأ من الذين اتخذوه وأمه إلهين، وذلك يوم يسأله الله سبحانه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالأنبياء والملائكة عباد لله تبارك وتعالى، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين، يعني أولئك الذين يعبدونهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيده جرجس أو بطرس، أو يا سته الحنونة مريم، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره: سلي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، يعني في حياته، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليه. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم، أو في مغيبهم، أو خطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله رب العالمين. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان الرجيم. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت، نظم الشعر ونظمه، وفيهم من ينظم القصائد ومن ينظم القصائد أيضا في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، ضال عن سواء السبيل، مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق، أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق، والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول يعني الاحتجاج بالنص والإجماع، فقد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وآئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. هذه الأنواع التي يذهب إليها من يذهب ويدعون أن فيها منافع ومصالح، ويحتجون بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك، يقال لهم: علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، ومعلوم أن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. فهذا الذي تتعبدون به الله تبارك وتعالى من أين أتيتم به؟ وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا به لا بعد مماتهم ولا في مغيبه. فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله، ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني. ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يستعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بهذا المحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكل هذا موجود في أمته صلى الله عليه وسلم. فمن أين؟ من الشيطان الرجيم. وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيره، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيره أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. كل هذا ليس عليه أثارة من علم، ولا ورد به نص، لا من قريب ولا من بعيد، لا بفحوى ولا بنص ولا بإشارة، وكل ذلك مما ابتدعه المبتدعة وباض الشيطان وفرق إياه في عقولهم وفي أنفسهم. نسأل الله أن يقيمنا على السنة وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة الدين. وقد جرى على الأصحاب رضوان الله عليهم من أنواع البلاء بعد موته ما جرى. ففي السنة 18 من الهجرة وقع ما وقع من المجاعة حتى سمي العام بعام الرمادة، وكان عمر رضوان الله عليه يعاني من الجوع ما يعاني ومعه المسلمون، حتى كان الواحد منهم ربما ذبح الشاة فوجدها غير منقية، فلم يجد في عظامها مخا قط، وليس فيها من لحم ولا مزعة من لحم، فكان يذبحها ثم يرميها. ووقع عليهم من الجوع ومن الجدب ومن القحط ما وقع، ولم يثبت أبدا أن عمر رضوان الله عليه أو أن أحد من الصحابة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاذ به أو التجأ إليه أو دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكشف الكرب، حاشا وكلا، بل هم أهل التوحيد ومعدنه، وهم أصله وفصله، وهم ذروة سنامه رضوان الله عليهم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحب، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. الشيخ رحمة الله عليه لا يثبت ما قاله العز بن عبد السلام وأذاعه عنه وشهره الإمام القرافي من تقسيم البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. البدعة لا تكون حسنة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فكيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ وكلامه لا يتناقض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عاب العلماء على العز ما ذهب إليه من ذلك التقسيم وردوه عليه، وحق لهم أن يردوا، وهو كذلك، أنه لا يستقيم به دليل أبدا. ولعل ما يتأتى هنا يكون منشعبا في شعبة من ثنتين. أما الأولى فهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فيشبه ذلك عند كثير من الخلق ما يقوله من يقول إنه البدعة الحسنة، وليس كذلك، لأن الحديث كان له سبب ورود، وهو ما كان من أولئك القوم الذين جاءوا وعامتهم بل كلهم من مضر مجتابي النمار. والنمار جمع نمرة، وهي ثوب معروف فيه تنمير أي فيه تنقيط، شكله كجلد النمر. ومجتابي النمار يعني أتوا بتلك الثياب فقوروها ثم أدخلوا الرؤوس فيها، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الضر والفاقة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ودعا إلى الصدقة. الصدقة مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي. فجاء رجل يحمل صرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، يعني عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده قد عجزت عن حملها، وتتابع الناس على ذلك حتى كان هنالك كومان من طعام أو ثياب. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه كأنه ذهيبة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا سبب الورود الذي مر ذكره. ما هي السنة الحسنة؟ أنه كان أول فاتح لباب دعا إليه الدين، فمهد الطريق خلفه وأتى بهذه السرة ثم تتابع الناس، فكان أول فاتح لذلك الباب. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، من كيسه، من رأسه، من بنات أفكاره، يكون قد شرع دينا دون دين الله رب العالمين. يجوز هذا؟ لا يجوز. فأي شيء إذن؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، من رأسه، من كيسه هو، يؤلفها تأليفا ويلفقها تلفيقا، حشا وكلا، كيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ بل إنه يكون قد أحيا سنة قد أماتها الناس، أو يكون الدين قد دعا كتابا وسنة إلى أمر من أمور الخير، فيكون هو أول من انتهج هذا النهج وسار في ذلك الدرب ومضى في ذلك السبيل. أقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. هذا أولا. وأما ثانيا، فلعل المقصود أحيانا عند بعض أهل العلم البدعة اللغوية. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه أتى بما أتى به من قوله نعمة البدعة هذه، بإثبات التاء في رواية صحيح، وفي رواية أخرى نعمة البدعة هذه، لما جمعهم رضي الله عنهم على أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح. هل كان عمر قد أتى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، هو عمر، ولكن كان هنالك مانع يمنع من الإتيان بذلك الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خوف الفرضية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها صلى ليلة وليلة وليلة، فلما جاءوا في الليلة الرابعة وقد تعالموا فيما بينهم أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بليل ويقوم بهم الليل في المسجد في ليالي رمضان، ففاض المسجد بأهله كما يفيض الكوب بالماء، ها حتى إنه لم يكن ليسعهم فلم يخرج إليه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج لصلاة الصبح فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، كنت أعلم أنكم تنتظرون، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فمنعه مانع من أن يأتي بصلاة التراويح بقيام الليل في رمضان في جماعة، وإلا لفرضت، ولو فرضت لعجزتم عنها، كلامه صلى الله عليه وسلم، فامتنع بهذا المانع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيء في دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال على ذلك، وهو أنه يخشى أن تفرض عليهم صلاة القيام في المسجد جماعة في رمضان، أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع. جاء أبو بكر رضوان الله عليه وارتد الناس في الجزيرة ومنعوا الزكاة إلا ما كان من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وبعض القبائل التي كانت هنالك ظلت على ولائها لدينها، وأما بقية أهل الجزيرة فبين مرتد ومانع للزكاة. ولا بد أن تفرق بين المرتد ومانع الزكاة. حاربهم أبو بكر رضوان الله عليه، فلما فرغ منهم أخذ يسير الجيوش من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض، وكانت خلافته قصيرة فلم تزد على سنتين وبضعة أشهر، ليست بكثيرة. ثم قبض وجاء عمر رضوان الله عليه، فشغل صدرا من خلافته في محاربة الفرس والروم. فلما استتب الأمر واستقر ودخل المسجد وجد الناس أوزاعا متفرقين في ليالي رمضان، هذا يصلي وحده وهذا يصلي بالرجل والجماعة خلف إمام، فقال: أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان حسنا. فجمعهم، فلما جمعهم ودخل بعد ذلك فرآهم مجتمعين خلف أبي رضي الله عنه وهو أقرأ الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه ذلك فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير لهم من هذه. يعني كانوا يصلون بعد صلاة العشاء، فهو يرى أنهم لو تأخروا بها، أنهم يصلون ثم ينامون، فيقول: إن التي ينامون عنها يصلون وينصرفون، لو أخروها شيئا لكان خيرا. فنعمة البدعة هذه بدعة لغوية بالمعنى اللغوي، وإلا فأي بدعة هذه؟ لقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من فعلها على اضطراض يكون مانع، وزال المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وشغل أبو بكر رضوان الله عليه بحرب المرتدين ومانع الزكاة وتسيير الجيوش، شغل مع قصر مدة خلافته فلم يكن هنالك مجال لذلك، وكذلك شغل عمر رضوان الله عليه بتسيير الجيوش والبعوث لحرب فارس والروم صدرا من خلافته، فلما استتب الأمر رجع إلى الأمر الأول فأي بدعة، ولكن لأنها لم تكن في صدر خلافته ولم تكن في عهد أبي بكر رضوان الله عليه، وكذلك امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، فلما زال رجع هو رضوان الله عليه إلى الأمر الأول إلى الأصل، قال ذلك على سبيل الأخذ بمطلق اللغة، فقال: نعمة البدعة هذه. وأما أن يكون شيء مما يبتدعه الناس دينا يدان به لله رب العالمين ويتقرب به إلى الله رب العالمين، لا يزيد العمل المبتدع آتيه وفاعله عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. لذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم فيما صح عنهم وهو قانونهم، يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أن البدعة لا تزيد المبتدع عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يعني مستقيمة، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا يعني به الخط المستقيم، هذا سبيل الله وهذه سبل، يعني لتلك الخطوط القصيرة على جانبي الخط المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، هو حديث ثابت حسن. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين. وكذلك كل مبتدع لا تجد معه إماما من أئمة المسلمين، حاشا وكلا، كيف يكون إماما من أئمة المسلمين وهو مبتدع؟ ولا تجد معه مجتهدا يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته، بل يكون هؤلاء الذين يتبعهم المبتدعون لا في العير ولا في النفير. ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، فحضورهم كغيابهم سواء بسواء لا قيمة له. فكذلك كل من يتبعه المبتدعة، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. إعلانه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الكبير كان قبل موته بخمسة أيام، خوفا على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه غيرها من الضلال في هذا الأمر والانحراف عنه. فهي من أخريات وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه، لا دعاء المخلوقين، حتى ولو كان القصد عبادة الله تبارك وتعالى ودعاء الله تبارك وتعالى لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك زريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. وهذا الكلام الذي احترز به شيخ الإسلام رحمة الله عليه حتى لا يقول قائل: ولكن ذوات الأسباب تؤدى في وقت الكراهة. فقال الشيخ رحمة الله عليه: الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، وهذه من قواعده الجامعة رحمة الله عليه، الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، هذه قاعدة، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفاسد الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي لها سبب، فسوغها كثير من العلماء في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو أظهر، يعني هذا التسويغ للإتيان بالصلاة ذات السبب في وقت الكراهة هو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه، قاعدة من قواعده الجامعة رحمة الله عليه. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه، لأنه حرم الذريعة التي تؤدي إلى ذلك، فدل على أن ذلك هو محرم في ذاته في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. وكذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم. لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد، لأنه لما أنهى عن الذريعة التي تؤدي إلى التشبه بالكفار وقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس، لما نهى عن ذلك علم أن النهي عن السجود للشمس هذا النهي مقصود لذاته، وأنه أعظم وأجل وأكبر في الإثم من الذريعة المفضية إليه. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كان دعاؤهم وكان السجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. واضح، نهى عن الصلاة والقيام على قبور من مات كافرا، فدل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء العلة، والعلة الكفر لأنهم ماتوا وهم كافرون. فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل ماذا؟ لعلة الكفر. فلما انتفت العلة عاد الأمر على انتفاء هذا النهي، ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره. لما ذكر هؤلاء الذين نافقوا نفاقا أكبر وماتوا وهم كافرون وكفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خصص هؤلاء بالنهي عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. هذا التخصيص لابد أنه مبني على حكمة، وإلا فإنه إذا كان النهي عاما مطلقا فلا يصلى على أحد مات ولا يقام على قبره، فإن تخصيص هؤلاء بالذكر يكون عجيبا. قال الشيخ: ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبر، إذ لو كان هذا غير مشروع، أي الصلاة والقيام على القبر، لو كان غير مشروع في حق أحد لم يخصهم بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم، بل لما خصوا بالنهي وعلل ذلك بكفرهم دل على أن غيرهم ممن انتفت العلة في حقهم يصلى عليهم ويقام على قبورهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع والشهداء من قتل شهيدا في أحد، ويعلم أصحابه رضوان الله عليهم إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. رواه أحمد وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسلمين: ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. رواه أحمد والنسائي وكذلك مسلم في صحيحه. نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه ما يقولون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم وأحمد في المسند، والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء له والاتعاظ بموته، هذان أمران، أما الأول ففيه نفع للميت، وأما الثاني ففيه نفع للحي. وهذه الزيارة السنية التي دعا إليها خير البرية صلى الله عليه وسلم غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه الزيارة التي تنفع في تذكير الحي، هذه تنفع الحي وحده، وأما الكافر فلا يجوز أن يدعى له أصلا. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. فزيارة شرعية وزيارة مشتركة، هذه تجوز في قبور المشركين، قبور الكفار. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه. هنا مسألة يتنازع فيها كثير من طلاب العلم بجفاء وغلظة، وهي أنه يدور السؤال: أين أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي مر ذكره في صحيح مسلم قال: إن أبي وأباك في النار. هذا الأمر ذكره النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توقف عنده ولا نتمحل ولا نمعن في البحث والاستقصاء، ولا نمتحن به الناس، ولا نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أبويه. هو ذكر مصيرهما صلى الله عليه وسلم، نوقف عند ذلك. وأما أن نجعل ذلك ديدننا كلما جلسنا في مجلس أذعناه وأشعناه، ثم نمتحن به العامة والخاصة ونسأل هذا وهذا، أين أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأين أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أخبر صلى الله عليه وسلم، نتوقف عند حدود ما أخبر. أما أن يكون ذلك ديدنا لنا وعادة مستمرة فهذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكلفنا صلى الله عليه وسلم بأن نلح على ذكر ذلك. وكلما جلسنا مجلسا أو لقينا أخا أو كنا في درس للعامة وأشباههم امتحناهم بمثل هذا السؤال، هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أخبر، نخبر ونعتقد ما أخبر صلى الله عليه وسلم ثم نتوقف. أما الإذاعة والإلحاح عليها والبث والجد فيه وامتحان الخلق بمثل ذلك، فهذا أمر لا شك أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه لما أراد أن يستغفر لأمه منع من ذلك، فعاد دامع العينين فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم. إذن نذكر ما ذكر ونحكي ما جرى ونمر. وأما أن يكون ذلك بإلحاح ويكون ذلك ديدنا، فهذا أمر لا شك أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الزيارة البدعية، وهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. رحمة الله عليه، هو يقول أجوب، هذا على غير القياس، لأن الفعل رباعي فلا يأتي منه أفعل هكذا، وإذا جاء به من الثلاثي فجاب سوى أجاب، جاب سوى أجاب. ولكن هو شيخ الإسلام فلا شك أن لديه وجها لا نعلمه، فنحن حينئذ نقر بجهلنا. فهذه مسألة لغوية صرفية لا علاقة لها بأصل الشريعة، فنسلم المقادة لمشايخنا ونقول لا، بل نحن لم نفهم، نبحث ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجد لنا فيها مخرجا. قال: فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات. وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح عليه السلام وعبادة الأوثان في الناس، كان هذا أول أسباب الشرك في قوم نوح، وكان أول أسباب عبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الطبري في التفسير: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيه. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم من دون الله. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب، لكل قبيلة وثن ولكل قبيلة صنم. وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضمون بها وغيره. صاحب الكتب المضمون بها هو أبو حامد الغزالي، له المضمون به على غير أهله. ذكروا معنى الشفاعة على أصله، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني بذلك ملاحدة الفلاسفة الدهرية، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات العباد ويجيب دعاءهم، لا يفعل شيئا من ذلك. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاء، يعني يدعو به يتوسل به، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا، وهذا مهم، يقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، ولا سيما إذا زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت، فما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال كما يقول الفلاسفة الضلال، فما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. هذا عندهم وعلى أصلهم من باب أولى، إذا كانوا يقولون إن الله لا يعلم ذلك، أيعلم ذلك المستشفع به؟ يقولون ومثلوا ذلك فيما يقولون بالشمس، إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره رحمة الله عليه. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، هذا مهم. وجعلوا القبور أوثانا هو أول الشرك، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه عانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك، وأما البله المغفلون فإنهم يصدقون، يخرج إليه من القبر وقد انشق القبر ويخرج إليه في هيئة الميت الذي يعرفه يعانقه ويقبله، والآخر يبكي ويبكي، كرامة كرامة وقت. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه وكلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهم، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، يعلم أن الذي خرج شيطان، ويتبين ذلك بأمور: أحدها أن يقرأ آية الكرسي بالصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب، ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الآية الشياطين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجني: اقرأ آيات الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به، وأخرجه النسائي في الكبر. ويعرف المؤمن العظيم الإيمان أن الذي خرج إليه جني وشيطان أيضا بأن يستعيذ بالله من الشياطين، وبأن يستعيذ بالعوذة الشرعية، والعوذة الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، العوذة الشرعية، فيستعيذ بالعوذة الشرعية، يأتي بالرقية الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش، لعلك تجد ذلك في بعض النسخ عبد الرحمن ابن حبيش، بل هي عبد الرحمن ابن خنبش، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه الشياطين من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله. قال: فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل ما أقول. قال: قل. وقال: قل يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. هذا أخرجه ابن مندة والبزار وابن أبي شيبة كلهم عن عفان، وأحمد عن سيار بن حاتم الضبعي وهو صديق له أوهام، ولكن روايته تتقوى بمتابعة عفان له. فحينئذ يأتي بالعوذة الشرعية، يعلم هذا الذي انشق عنه القبر وخرج إليه وكلم عند الضريح أو عند القبر من يكون، فيقرأ آيات الكرسي، استعيذ بالله من الشياطين، يأتي بالعوذة الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله عز وجل منه، فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إلي، ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله تعالى خاسئا. هذا متفق عليه. الذعت والدعت الدفع العنيف، دعه ودعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذعته فأردت أن أخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبح فتنظر إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فأتاه الشيطان فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي صلى الله عليه وسلم، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. وهذا أخرجه النسائي في الكبرى وهو حديث صحيح، وإسناده كما قال الشيخ على شرط البخاري، كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، يعني وأبو سعيد خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين، الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة. فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وهذا حديث حسن، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم. وفي روايته رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا دعوة أخينا سليمان. فهو أخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي ونبي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقال استيقظ فيه الرجل كما استيقظت المرأة في بلقيس، ولا عجب، فسليمان هو ابن داود الذي كانت فتنته في امرأة. هذا كلام قبيح لا يقال، فهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ولا يلمز هكذا في عرضه سليمان ولا داود، ولو كانت في حق أبي أحد من البشر لما أطاق أن يسمع مثل ذلك. فكيف والأنبياء هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ إذا لم تأخذ بما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر الأبعد بسوء وشر، ولتركبنه الشياطين ركوبا. لأنه إذا كان الأنبياء كما يقول الشيخ رحمة الله عليه، إذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى عن الأنبياء بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى به من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والمقبورين والشرك بهم، فإن هذا تتلعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومن الأسباب أيضا التي يأتي بها من يلبس عليه أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يكشف عنه هذا التلبيس من الشياطين. ومنها أن يقول لذلك الشخص: أنت فلان الذي خرج من القبر ينفض عنه تراب قبره، فيقول له: أنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، لا يطوف هو بالكعبة، وكيف يطوف وهو من الخلص المقربين، بل فلتطف به الكعبة، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله، تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطان. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان، كالشيخ عبد القادر الكيلاني في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيري. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله يا فاسق. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له لعبد القادر: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، ولأنه قال: أنا ربك، ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. فالعصمة من الضلال في العلم. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوا، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان، كما يخبر من يخبر الآن أنه يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة لا منام. قيل له: إن بعض الناس يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كفاحا من غير منام. قال: وأنا أراه. يرى الشيطان. سيقول لك قائل، وقد يقول هو: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يتمثل به. هذا في المنام في الرؤية، وأما في الحقيقة فمن قال إنه يتمثل به هذا شيطان، ويدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يدعي الشيطان أنه الله تبارك وتعالى، أو هو ربك، وأما أنه يدعي أنه الله الذي لا إله إلا هو فلا يقدر على ذلك. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو الشيطان، وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطان. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. هذا متفق عليه. فهذا في رؤية المنام، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فهؤلاء الذين يخبرونك هم صادقون فيما يخبرونك عنك، ولكنهم يرون الشيطان، فهنيئا له. فمن ظن أن المرئي هو النبي فإنما أتي من جهله، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لم يقع مطلقا. فهؤلاء خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، والذين شهدوا مع النبي المشاهد، بل هؤلاء أجل جلالة وأعظم قدرا وأقرب قربا من التابعين، تابع التابعين وتابع الأتباع والأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء لم يخبر واحد منهم أنه رأى ذلك، لأن هذه هلاوس بصرية، هلاوس بصرية، أو هي مرئيات شيطانية، فلا تصدقوهم، هم صادقون فيما يخبرون عنه، هم يرون فعلا أشياء، ولكن إما أن يكون أحدهم ممرورا، وإما أن يكون ممسوسا، إما أن يكون مجنونا فعنده هلاوس سمعية وهلاوس حسية وهلاوس بصرية، كما يقرؤون قصة المولد فإذا قالوا: هذا هو النبي قد حضر، فزوا قائمين، يقول: لقد حضر، ويتباكون: أي شيء هذا، أي شيء هذا. هم يرون خيالات، يأتي إليهم الشيطان. فإما أن يكونوا ممسوسين يفزون، وإما أن يكونوا مجانين، عندهم هلاوس سمعية وهلاوس بصرية وهلاوس حسية، هم يخبرون عن شيء يصدقون في الإخبار عنه، ولكنه في النهاية الشيطان. قال: وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة، فخالف صريح المعقول. ألم أقل لك مجنون؟ ومنهم من يقول هذه رقيقة، أي طيفه، وكل ما رقى جسده ونفسه يسمى رقيقا، هذه رقيقة ذلك المرئي، أو هذه روحانيته، أو هذا معناه تشكل، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة، وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل عليهم الشياطين، ويتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه، أي ما يحبه الشياطين من الشرك والفسوق والعصيان، فيحدث بين الشياطين ومن يأتون بالشرك ممن يحبهم الشياطين نوع موالاة، فتارة يخبرهم الشياطين ببعض الأمور الغائبة ليكاشفونهم بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتظن أنت أن ذلك كرامة، بل تارة يجلبون له من يريده من الإنس لنوع الموالاة الذي حدث بين الشياطين ومن أتى بالشرك ومن أتى بالبدعة ومن حاد عن نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذه الموالاة بين هؤلاء يأتي ما يأتي من هذا، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا، ولكن هو يقول مدد الله المستعان، في حين أن ذلك إنما وقع على سبيل السرقة، والسبب الموالاة بين المشرك والشيطان. وتارة يحملونه في الهواء يذهبون به إلى مكان بعيد، وأما أنت فتقول شهدنا لك شهدنا لك، وإنما تحمله الشياطين، حتى تلك النعوش الطائرة التي تطير، فيقول طار نعشه وظللنا نجري خلفه ونلهث حتى قطعت أنفاسنا، لله ضره، كان لا يصلي حق، وكان يأتي الخنا والزنا ويشرب الخمر ولا يصوم رمضان، ولكن شهدنا له، شهدت بماذا؟ وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة، مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، هذا حج، هذا كصوم القلاحة. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعي، فلا يحرم إذا حاذ الميقات، ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك يعني الأمر بالإحرام من الميقات عند عدم إرادة النسك، وإنما القصد للتجارة أو زيارة القريب أو طلب العلم، هل ذلك أي الأمر بالإحرام عند الميقات واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غير ذلك من الأغراض، فإنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت يعني المكانية، ثم قال: هن لهن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، فعلق الحكم بمن كان يريد الحج أو العمرة. فمفهوم ذلك يعني مفهوم هذا المنطوق لما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على إرادة الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام من تلك المواقيت، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة لمن أدى الفرض، والأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت. هذا باب واسع، ومنه السحر والكهانة، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعات هذه الأم في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. فدام اعتاد الذهاب والدعاء والاستغاثة فلا بد أن يأتيه ما يأتيه من أسباب الضلال، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورته أو يظنون أنه في صورته ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. نعوذ بالله من الضلال، إنه على كل شيء قدير. ومعلوم ما حكاه عبد الوهاب الشعراني في الطبقات الكبرى من أنه كان في مولد البدوي مريدا للذهاب فتأخر، واجتمع الأولياء هنالك عند قبر البدوي وتأخر عبد الوهاب، فكان في كل حين يخرج البدوي من القبر يقول أما حضر عبد الوهاب بعده؟ فيقولون لا، فيدخل ثم يخرج أما حضر عبد الوهاب بعده؟ فيقولون لا حتى حضر عبد الوهاب. فاللهم إنا نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الزيغ، نعوذ بك من الخطل والزلل، نسألك الثبات على الأمر ونسألك العزيمة في الرشد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.